بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا، ودروسنا هي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة وبالمغفرة، وأن يجعل الله الجنة دار، وأن يجعل الله قبره روضة من الجنة، آمين، وموت المسلمين. وحنقف في بداية هذا الدرس وحنقول إن دي قصة بيقولها واحد من علماء المسلمين. بيقول إنه هو كان عنده مجلس والتلاميذ كانوا حواليه، تلاميذه، لقى راجل غريب دخل عليهم. الراجل لا يعرفوه ولا يعرفهم، ولا باين عليه إنه من طلاب العلم، لكن ظهر عليه من الوجهة الأولى إنه راجل كان في عزة وكان في سعة، ولكن أصبح الآن في ضيق وفي شدة وفي احتياج. دخل الراجل وسلم وجلس، وبعدين ابتدى يسمع الدرس بأدب وبإنصات، وكانت في إيده إزازة فيها زي سائل يشبه المية. الراجل ماسك الإزازة طول ما هو قاعد. الشيخ لما لاحظ كده قطع الحديث والتفت للرجل الغريب وبص في وشه وقال له: في أي حاجة أنا ممكن أساعدك بيها؟ في سؤال أنت جاي تسألني عنه أنا ممكن أرد لك عليه. فقال له بسم الله الرحمن الرحيم، قال له: أنا جاي لك عشان أبيع لك هذه الزجاجة، وأنا عارف إن ما هيعرفش حد قيمتها إلا أنت. فالشيخ قال له: اديني الزجاجة. خدها منه الشيخ وقال لابنه: يا ابني هات 100 دينار واديهم لي. اداله ابنه 100 دينار، قال له: اتفضل. فالشيخ قال له: تاخد 150 بدل 100؟ قال له: لا، هما 100 دينار كاملة، لا تزيد ولا تنقص. فالشيخ قال له: حاضر. وبعد ما اخذ 100 دينار اخذ بعض الراجل وانصرف عن المسجد. بعد ما الناس كلها خرجت، ابن الراجل الشيخ قال له: انا عايز اقول لك على حاجة. قال له: ايه؟ قال له: الازازة اللي كانت في ايد الراجل الغريب اللي جالنا النهاردة دي مية. معقول يا بابا تشتري مية ب100 دينار وانت من علماء الاسلام وعندك العلم وعندك الفهم؟ معقول؟ معقول الراجل ده قدر يبقى عنده خبث ان هو يخليك تشتري مية ب100 دينار؟ فضحك الشيخ وقال له: يا ابني انت نظرت ببصرك فلقيت ان الزجاجة مليانة مية، لكن انا نظرت بنور البصيرة فرأيت الراجل ده جاي في ايده ازازة فيها ايوة مية، لكن ايضا الازازة فيها مية وشه اللي عذت نفسه، خليته مش عايز ان هو يتذل قدام الحاضرين ويجي يشحت. فبدل ما بيشحت جت تاني قداسة المية دي، وعارف ان انا بقلبي هفهمه، وعشان كده قلت له: اديك 150؟ قال لي: لا، انا عايز 100 بالظبط. عشان كده اديته 100 دينار اللي هو محتاج لهم. والله لو كان عايز 1000 دينار لكنت اديتهم له، عشان ده راجل كان في عز ودلوقتي بقى في شدة. انا عايز افرج حوائج المسلمين، ده ما امرني به الله سبحانه وتعالى. وحنقف النهارده ان شاء الله وحنتعلم عن احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. احنا ممكن نسال اي شخص عادي ونقول له: انت تفتكري يا اخت ايه هي احب الاعمال الى الله؟ فهترد وتقول لك: كثره الصلاه، كثره الذكر، كثره الصوم، كثره الصدقه. هنعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دين، تطرد عنه جوع. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. إذن هذه هي الأعمال اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إن هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وإن دول أحب الناس إلى الله. من هم؟ هم أهل الخير، هم أهل البر، هم الذين يعملون من أعمال الخير والبر ما يصل إلى الناس سبحانه وتعالى، أعمال فيها منفعة دينية أو منفعة نفسية أو منفعة مادية، المهم أنه يكونوا هم منفعة للناس. يعني إيه منفعة نفسية؟ يعني أخت دايما بتقول كلام طيب، كلام طيب في أمل وفي تفاؤل وفي حسن ظن بالله، بتقول الأخت قلقانة أو أخت حيرانة أو أخت وحيدة، ده بيكون بلسم لروحها ولمعنوياتها، وده يعتبر من تفريق كرب المسلمين ومن الأعمال اللي بيحبها الله سبحانه وتعالى. أيضا لما تقولي كلمة فيها منفعة دينية، يعني لما بتبعتي درس دين وبتوزعيه على الناس، انتي بتعملي عمل بيحبه الله سبحانه وتعالى، وتكوني بكده أحب الناس إلى الله، لأنك انتي ممكن بالدرس ده بتثبتي أخت على طاعة الله، وبتعينيها أنها تكون قريبة من ربنا، بتعينيها على تحمل مشاكل زوجها، بتعينيها على أنها تفضل في أسرتها وتاخد بالها من ولادها وتطبطب على حياتها وتكون زوجة صالحة وتكون زوجة مطيعة وتكون زوجة مضحية وتكون زوجة صابرة. فأنت هنا بتقدم لها منفعة دينية، وأنت هنا بتفكي عنها كربة، لأن هي في كربة شديدة عندها مشاكل وخايفة تبعد عن ربنا وخايفة تدمر أسرتها. فأنت لما بتبعت لها درس دين في تذكرة بالله وتذكرة بالصبر وتذكرة بثواب الصابرين عند الله سبحانه وتعالى وبأهمية الأسرة وأهمية طاعة الزوج، أنت هنا بتعملي فيها منفعة عظيمة وبتفكي كربتها بإذن الله. أيضا من المنافع ومن أعمال الخير فك الكرب المادية، يعني إطعام الجائع. يعني لما تبقي عارفة أن في زماننا هذا الصعب كويس، ناس يعني ما بتلاقيش انها تاكل قبل ما تنام بالليل، ما فيش عشاء، ما فيش ملابس، ما فيش، تكوني انت دايما باب الرحمة اللي في حياتهم طبعا في السر من غير ما حد يعرف، وتكوني بكده اعظم تفريق كرب عليهم. كويس، قضاء الدين عن اللي ما بيقدرش، حد استلف ومش قادر يرجع، بتوسعي او حتى بتتنازلي في سبيل الله، وهكذا. اعمال الخير كلها اللي بتعمليها اللي بتوصل الى الناس، لابد انك تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى تعالى بيجعلها فك كرب للمسلمين، وإن شاء الله بإذن الله هتكون فك كرب لك. هديكي مثال عن تفريق كرب المقروبين اللي احنا ما بناخدش بالنا منها وبيكون من لها ثواب عظيم عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. يعني إيه لم تعدني؟ يعني لم تزرني. قال ابن آدم: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال الله سبحانه وتعالى: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، يعني لم تزره، أما علمت لو إنك عدته لو كنت زرته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال ابن آدم: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال ابن آدم: أما علمت، قال الله سبحانه وتعالى: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استقيتك فلم تسقني. قال ابن آدم: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. طبعا أنا هشرح معنى الحديث الأول. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا من هذا الحديث القدسي اللي جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حين يهتم بقضاء حوائج المسلمين وحين يشعر باحتياجات المسلمين، فأن من سيرد له هذا هو الله سبحانه وتعالى. عمل الخير اللي هيعمله مع المسلمين اللي في الشدائد وفي أوقات الاحتياج، اللي هيرد عليهم وهيديله الثواب وهيديله الأجر ليس الشخص اللي في الشدائد ولا الابتلاءات، ولكن الله سبحانه وتعالى، لأنه بيقول ربنا: لوجدت ذلك عندي. كويس، طبعا وجدت ذلك عندي يعني ثواب عملك الصالح اللي بتعمله مع المريض أو مع الجائع أو مع اللي يعني المحتاج. كويس، ثوابه دول مش هيقدروا يردهولك، لأن دول واحد مريض واحد محتاج، اللي هيردهولك رب العالمين سبحانه وتعالى مالك الملك: لوجدت ذلك عندي. إذن لما بتروحي بتزوري واحدة مريضة اعرفي انك انت لما بتزوريها بتعملي تفريج لكربتها، لانك بتحسي فيها انك انت فاكراها وانك مهتمية بيها وانك جاية تقولي لها كلمة طيبة وانك هتدعي لها. اللي هيديك الثواب هو الله سبحانه وتعالى. ولما يكون في انسان محتاج اكل او محتاج شرب، ربنا بيقولك لو كنت روحتي وديتي اكل وديتي شرب كويس كأنك، استغفر الله العظيم، ربنا بيقول بتستطعمي الله. يعني ايه بتستطعمي الله؟ يعني بتدي هذا الطعام لله والله سبحانه، او الشراب، وربنا هو اللي هيديك الثواب العظيم عليه. اذا لابد ان تعرفي ان كل عطاء بتعطيه لمن هو في احتياج، من سيرد عليك هو الله. لما تقضي حوائج الناس الله يقضي حوائجك كويس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. شوفي قد ايه المجاهد في سبيل الله، يعني الله سبحانه وتعالى كل من يعين الأرملة والمسكين الله هو من سيرد عليه هذا بالثواب العظيم. يبقى لازم منطقة مهمة قوي تتضح عندنا يا جماعة، لما تقضي حوائج الناس الله سبحانه وتعالى سيقضي حاجتك. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى علمنا هذه الحقيقة من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان نتعلم في الدرس ده عن فضل قضاء حوائج المسلمين بالأشكال اللي قلتها، نفسية ودينية ومادية، ونبقى دايما بنجري على قضاء حوائج المسلمين، لأن اللي هيرد لك ويديك الثواب هو الله سبحانه وتعالى. فمن فضائل حوائج المسلمين التيسير والتوفيق في الحياة الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني لما يكون حد عنده عليه دين وانت تيسري وتوسعي عليه، ربنا يسر عليك في الدنيا وفي الآخرة، يديك التيسير والتوفيق. وطبعا التيسير في أمور كتيرة على المعسر كويس، انك انت تسدي حاجتهم، انك تعنيهم، انك توفر لهم مثلا إعانة شهرية كويس، ربنا هيسر عليك ويوفقك في حياتك. كل اللي تقدميه للعبيد، رب العباد الذي يملك الدنيا والآخرة هو اللي هيرد عليك، مالك الملك. وأيضا لما تعين العبيد الله سبحانه وتعالى يعينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل ما تعيني، كل ما تساعدي، كل ما تقولي كلمة طيبة، كل ما توزعي درس دين، كل ما يعني تقدمي كل ما عندك الزيادة اللي عندك وتديه للناس وتساعدي بيه الناس من وقتك ومن صحتك ومن العلم اللي عندك، ربنا يعينك. وشوفي بقى الفرق بين إعانة الله مالك الملك وبين إعانتك انت البسيطة، زيارة، كلمة، معونة بسيطة ليس لها قيمة جنب عون الله اللي حيردهولك. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. في ايه أعظم من كده؟ لما يكون عندك طمأنينة دايما نفسية أن الله في حاجتي. يعني ايه؟ يعني الله يفك كربي، والله يعني في المصايب، والله يخفف عني الابتلاءات، والله يرفع عني الاكتئاب والحزن والضيق والألم والحيرة والوحدة وكل المشاعر اللي بنعيش فيها. كل ما نقضي حوائج الآخرين الله سبحانه وتعالى يكون في حاجتنا. في كمان فضل عظيم جدا، ومن فضل قضاء حوائج المسلمين يا جماعة دوام النعم. دوام النعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وده يا جماعة هو عنوان الدرس اللي احنا بنتعلمه النهاردة، حتى لا تتحول النعمة إلى غيرك تمسكي بهذه العبادة، عبادة فك كرب المسلمين، وانتظري بها الفرج دائما. ايه بقى معنى هذا الحديث؟ الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لله عباد اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يعني ربنا مديهم نعم كثيرة كويس لكي لا يكون من هذه النعم جزء من على الناس اللي حواليهم، يعني النعم اللي ربنا مديالهم فيها جزء منها لابد أن ينفعوا بها من حولهم، يقرهم فيها ما بذلوها، يعني كل ما يدوا جزء من النعم اللي عندهم للناس اللي حواليهم ويقضوا بيهم حوائج المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى يقرهم فيها، يعني يثبت عليهم هذه النعم. أما إذا منعوها يعني منعوا حق الآخرين في قضاء حوائج المسلمين، ما بقوش يعينوا المسلمين من النعم اللي عندهم، النعم الصحية والنعم المادية والنعم الإنسانية، إذا منعوها ربنا بينزع منهم النعم ويحولها لغيرهم. إذا يا جماعة علشان يديم علينا ربنا النعم طبعا إيه، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وأيضا عشان يديم علينا النعم اللي ربنا مديهالنا لابد أن نقضي بها حوائج المسلمين، نعين بها المسلمين زي ما قلت كل أنواع الإعانة. عايزة ربنا يديم عليك النعم، اجعلي الحوائج المسلمين جزء من النعم اللي عندك، اقضيها لهم إن شاء الله، إن شاء الله يديم عليك ربنا هذه النعم. وأيضا لابد أن احنا نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني إيه؟ يعني مصارع السوء يعني مواقف البلاء والمصائب، يعني الحوادث الغير متوقعة، يعني الحرائق، يعني الغرق في البحر، كل ده نوع من أنواع السوء. لما تكوني بتعملي المعروف إن شاء الله، صنائع معروفك وقضاء حوائج المسلمين تكون وقاية لك من هذه الابتلاءات والمصائب. وأيضا لابد أن تعرفي أن اللي بيمشي في حوائج المسلمين ربنا بيتجاوز عنه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. يعني إيه؟ يعني كان في تاجر بيدي فلوس للمسلمين كنوع من الدين، ولو لقى واحد فيهم مش قادر يوفي الدين يقول للي عاملين معاه: تجاوزوا عنه، خلاص مش هناخد منه الدين، لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة إن شاء الله. إذن يا جماعة لابد أن احنا أيضا نعرف مناطق مهمة جدا في منطقة أحب الأعمال إلى الله. وأيضا يا جماعة بالنسبة لقضاء حوائج المسلمين لازم تعرفي أن ربنا سبحانه وتعالى علمنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير الناس أنفعهم للناس، وعلمنا زي ما قلت أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. عايزة ربنا يكون بيحبك، عايزة ربنا يديم عليك النعم، عايزة ربنا يجعلك من أفضل المؤمنين، عايزة ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله دايما يكون في عونك ويكون في حاجتك ويسر لك أمورك ويفرج لك كربك إن شاء الله، ويبعد عنك كل الإصابات والابتلاءات والمصائب. كوني دايما في حوائج الناس وفي معاونة الناس، يعينك الله ويفرج كربتك ويسر لك أمرك ويجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا جميعا بإذن الله يا رب العالمين. أعنا من يكون دائما في قضاء حوائج الناس. وأبدأ الآن بالدعاء لزوجي محمد بالرحمة الواسعة بإذن الله.